الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ظواهر الكتاب الكريم، حيث أن جماعة من العلماء قالوا بأنه لا حجية لظواهر الكتاب، وأن ظواهر الكتاب ليست بحجة، وقلنا أنهم استدلوا على ذلك، على نفي الحجية عن ظواهر الكتاب، استدلوا بأدلة ثلاثة، وتقدم الدليل الأول اللي كان عبارة عن الآية والجواب عن تلك الآية. إذن الآن نتكلم في الدليل الثاني، الدليل الثاني الذي أقامه المنكرين لحجية ظواهر الكتاب الكريم. والبحث في هذا الدليل الثاني يقع في أمور. الأمر الأول في أن الدليل الثاني الذي استدلوا به على نفي الحجية عن ظواهر الكتاب الكريم هو مجموعة وطوائف من الروايات، وذكر الطائفة الأولى من هذه الطوائف الثلاث وتقريبها ورد المصنف لهذه الطائفة من الأخبار. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني في ذكر الطائفة الثانية من الأخبار وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة الثانية، وأيضا رد المصنف لهذه الطائفة. المقام الثالث في بيان الطائفة الثالثة من الأخبار، وأيضا رد المصنف ورد هذه الطائفة والجواب على هذه الطائفة من الأخبار. المقام الرابع في بيان أن هذا الجواب عن الطائفة الثالثة هذا الجواب غير صحيح. المقام الخامس في بيان الجواب الصحيح عن هذه الطائفة من الأخبار عند المصنف. إذن البحث في هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو بيان الدليل الثاني الذي تمسكوا به لمنع حجية ظواهر الكتاب الكريم، وأن ظواهر الكتاب ليست بحجة، حيث استدلوا بطوائف من الروايات. الآن المقام الأول نذكر الطائفة الأولى من هذه الطوائف الثلاث والاستدلال بها على نفي الحجية وجواب المصنف عن هذه الطائفة. شنو الطائفة الأولى من الأخبار؟ هناك مجموعة من الأخبار مشتركة في هذا المعنى، أنه القرآن مبهم، أن القرآن غامض لا يفهمه أحد، القرآن فيه إبهام ليس فيه بيان، فيه غموض وعدم وضوح، وأن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، وأنه لا يفهمه إلا الإمام المعصوم، عامة الناس لا يفهمون الكتاب الكريم. إذن الكتاب الكريم غامض ومبهم، يعني شلون تعمل بالظاهر؟ القرآن الكريم غامض ومبهم ولا يفهمه إلا الحجة، لا يفهمه إلا المعصوم، لا يفهمه إلا من خوطب به. إذا كان كذلك إذن أنا وأنت لا نفهمه. ليش؟ لأن لا يفهمه إلا من خوطب به، لا يفهمه إلا المعصوم، فإذا بناء على هذا لا حجية في ظواهر الكتاب الكريم. إذن هكذا قالوا أنه هناك طائفة من الأخبار تتضمن هذا المعنى، أن القرآن غامض وأنه مبهم وأنه لا يفهمه كل أحد، لا يفهمه إلا من خوطب به، لا يفهمه إلا المعصوم. إذن فحجية الظواهر حجة. إذن هل يمكن أن تتمسك إذن بالظواهر؟ إذن هل يمكن أن تفهم القرآن؟ ما يمكن. إذن الدليل الأول الطائفة الأولى من الأخبار ما تتضمن هذا المعنى. إذن إحنا ما يجوز أن نعمل بالظواهر. ليش؟ لأن القرآن إحنا من فهمه، القرآن لا يفهمه إلا المعصوم، لا يفهمه إلا من خوطب به، والذي خوطب به ليس المكلفين بل نفس المعصوم، إذن هو اللي فهمه، البقية لا يفهمون القرآن. إذن هذه هي الطائفة الأولى من الأخبار التي تمسكوا بها على عدم حجية ظواهر الكتاب الكريم. المصنف يجيب عن هذا، يقول أما أولا أنه هذا ظواهر الكتاب مو حجة وما حد يفهم الكتاب، والكتاب أصلا مبهم وغامض وما يفهمه إلا المعصوم إلا من خطب به، هذا مو صحيح، هذه الطائفة من الأخبار أصلا ليست بصحيحة. ليش؟ باعتبار أن رواة هذه الطائفة من الأخبار يكونوا ضعفاء. هذه الروايات اللي تتضمن هذا المعنى كلها روايات ضعيفة السند، رواتها ضعاف، فلا يمكن إذن أن نتمسك بهذه الروايات. كل هؤلاء الرواة كلهم من أصحاب المسلك الباطني، يعني الذين يقولون بأن الأمور لها بواطن وأنه إحنا ظواهر ما نقدر نتمسك بها، وهذه مذاهب باطلة، مذهب الباطني، ويقول لك إحنا ما يمكن أن نأخذ بشيء على ظاهره، بل نأخذ ببواطن الأمور وأن كل شيء له باطن، القرآن 70 بطنا وما شاكل ذلك، من يفهمه؟ إذن هذه الروايات كلها روايات ضعيفة السند، أصحابها من أصحاب المسلك الباطني الباطل، فعلا إحنا شلون نتمسك بهذه الرواية مع أنها ضعيفة؟ ثم لو كان هذا إحنا ما يجوز أن نعمل بظواهر الكتاب، وهذا فرد أمر مهم، عدم جواز العمل بظواهر الكتاب هذا أمر مهم. إذا كان أمر مهم كان بس ذول الضعاف ينقلون هذا الخبر، طب وين صاروا الصحابة الأقوياء الشقاة الفقهاء؟ شو ما نقلونها هيك أخبار؟ هذه الأخبار كلها منقولة عن ذول الضعاف. إذا كان هذا ما يجوز أن نعمل بالظواهر، هذا أمر مهم، مو أمر بسيط، أمر مهم. الأمر المهم يروي إلا ذول الضعاف، وين الثقات وين الصحابة وين الفقهاء؟ ليش ذولاك ما يروون هيك أخبار؟ إذن بناء على هذا أن تقول أنه هالطائفة تدل على أنه ما يجوز العمل بالظواهر، هذه الطائفة مو صحيحة. ليش؟ رواتها كلها ضعيفين، ثم من أصحاب المسلك الباطني، ثم لو كان أكو شيء وواقعا ما يجوز أن نعمل بالظواهر، هذا مو في الأمر عادي، أمر مهم. الأمر المهم يروي إلا ذول الضعاف، فقط الضعاف يروه، الصحابة العلماء الكبار الثقات ذول ما روه أخبار، يروه ذول. إذن بناء على ذلك هيك أخبار أصلا مو صحيحة. إذن فهذا المسلك والقول بأن ظواهر الكتاب ليست بحجة، متمسكين بأنه هذه الطائفة تدل على هذا المعنى، نقول هذه الطائفة كلهم أخبارهم ضعاف، كلهم من أصحاب المسلك الباطني. وإذا كان هكذا كما قلنا، إذا كان هكذا أخبار موجودة كل روية ثقات مو ضعفاء، إذن بناء على ذلك هذا المسلك باطل. إذن هذه الطائفة الأولى باطلة، هذا الرد الأول. ثم الرد الثاني، الرد الثاني بهذه الطائفة أن هذه الطائفة معارضة للكتاب الكريم. احنا قلنا الخبر إذا كان معارض للكتاب يسقط عن الحجية، هذه الطائفة من الأخبار معارضة للكتاب. هالأخبار شو تقول؟ تقول القرآن غامض، تقول القرآن مبهم، تقول القرآن ما حد يفتهمه، وهذا معارض للكتاب الكريم، لنص الكتاب. فوق الكتاب يقول فيه هدى وبيان للناس وتبيان لكل شيء. إذا كان هدى وبيان وتبيان لكل شيء، شلون هالأخبار تقول لا ما ببيان، بغموض، ما حد يفتهمه؟ إذن هذه الأخبار معارضة للقرآن، إذا كانت معارضة تسقط عن الحجية. إذن هذه الطائفة اللي استدلوا بها على عدم حجية الظواهر ساقطة. ليش؟ لمعارضتها للكتاب. هالطائفة تقول القرآن غامض، بينما نفس الكتاب يقول فيه بيان هدى، بيان لكل إنسان لكل الناس. إذن هذه معارضة للكتاب، إذن هذه الأخبار أخبار الطائفة الأولى كلها ساقطة. إذن هذا المقام الأول في بيان الطائفة الأولى من الأخبار وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة ورد المصنف لهذه الطائفة. الطائفة الثانية من الأخبار تدل على هذا المعنى، يعني هناك أخبار بهذا المضمون أنه لا يجوز فهم القرآن مستقلا، يعني أنت يصير تأخذ بالقرآن ولكن معتمدا على مثلا قول المعصوم، معتمدا على بيان المعصوم، تفسير المعصوم، يعني معتمدا على الحجة الشرعية في ذلك، وهو قول المعصوم ورأيه ونظره وتفسيره. إذن روايات بهذا المضمون، الطائفة الثانية روايات بهذا المضمون أنه ما يجوز أن تأخذ بالقرآن مستقلا، أنت من عندك تأخذ بالقرآن هكذا بدون اعتماد على التفسير من المعصوم من الحجة المعتبرة، على أي حال لا يجوز لك أن تأخذ بالقرآن هكذا مستقلا. إذن الطائفة الثانية من الأخبار معناها هذا، كلها مشتركة في هذا المضمون أنه أنت مستقلا ما يصير أن تأخذ بالكتاب الكريم إلا مع الحجة، إلا مع الرجوع إلى قول المعصوم وتفسير الكتاب على ضوء قول المعصوم. إذن بناء على هذا فإحنا ما يصير نأخذ هكذا بالظواهر هكذا، يجب أن نعتمد على قول المعصوم. ولكن المصنف يقول إحنا الآن إحنا عندما نأخذ بالظاهر، نحن متى نأخذ بالظاهر؟ نأخذ بالظاهر بعد الرجوع إلى الحجة، بعد الفحص عن القرائن وعن على أي حال عن الأشياء الأخرى التي تكون قرينة على خلاف الظاهر، أفحصنا لعله أكو فرد قرينة خلاف الظاهر، لعله أكو فرد تفسير لهذه الآية، بس أفرض ما شفنا فرد قرينة خلاف الظاهر، إذا ما شفنا نأخذ الظواهر بعد. هذا ما يسموه فهم القرآن مستقلا عن الحجة، نحن إنما نأخذ بالكتاب بظواهر الكتاب بعد الفحص. إذن هذا يسمى فهم الكتاب مستقلا عن الحجة؟ مو مستقلا، إحنا عندما نعمل بالظواهر إنما نأخذ بالظواهر بعد الفحص عن القرائن الأخرى، نفحص نشوف أكو قرينة خلاف الظاهر لو ماكو، فبعد ما نشوف ماكو قرينة على خلاف الظاهر نعمل بالظاهر. إذن إحنا عندما نقول حجية الظهور فمو حجية الظهور مطلقا، نبحث نشوف أكو قرينة على خلاف الظاهر لو ماكو، إذا ما كان أكو نعم نأخذ بالظاهر بعد. إذن هذا المسلك مالك تقول أنه إحنا نأخذ بالظاهر، هذه الآيات تدل على أنه ما يجوز أن نأخذ بالظاهر مستقلًا، طب صحيح إحنا مستقلًا ما نأخذ، إحنا إنما نأخذ بالظواهر بعد الفحص، نفحص نشوف أكو قرينة خلاف الظاهر من الإمام من المعصوم أم لا، نشوف ماكو، فإذا ماكو قرينة حينئذ نأخذ بظاهر الكتاب. هذا ما يسمى فهم القرآن مستقلًا عن الحجة، لا فهم القرآن بعد الرجوع إلى الحجة. إذن بناء على ذلك أنت تقول أن هالروايات تدل على هالمعنى وأنه ما يجوز أن تفهم القرآن مستقلا، فما يجوز أن تعمل بالظواهر، إحنا نوافق على هذا، إحنا إنما نعمل بالظواهر بعد الرجوع إلى القرائن، فيما إذا كان أكو قرينة خلنا نعمل بالظاهر، إذا ماكو قرينة على إرادة خلاف الظاهر نعم إحنا حينئذ نأخذ بالظاهر. إذن هذا المقام الثاني في بيان هذه الطائفة من الأخبار. الطائفة الثالثة، المقام الثالث في بيان هذه الطائفة الثالثة اللي تقول أنه ما يجوز تفسير القرآن بالرأي، من فسر القرآن برأيه هلك بهذا المضمون، يعني الطوائف مجموعة من الأخبار بهذا المعنى أنه ما يجوز تفسير القرآن بالرأي، من فسر القرآن برأيه هلك وبهذا المضمون. إذن هذه الطوائف يقول لك أنت ممكن تعمل بالرأي، والأخذ بالظاهر عمل بالرأي معه، فإذا بناء على هذا ما يجوز أن تعمل بالظاهر، لأنه من فسر القرآن برأيه فقد هلك، والأخذ بالظاهر هو هذا بعد تفسير بالرأي، إذا هذا التفسير بالرأي باطل، هذا الأخذ بالظاهر الظاهر باطل، لأنه تفسير بالرأي والتفسير بالرأي ممنوع. إذا المقام الثالث في بيان هذه الطائفة أنه ما يجوز تفسير القرآن بالرأي، اللي فسر القرآن بالرأي من فسره برأيه فقد هلك، إذن بناء على هذا يجوز أن نأخذ بالظاهر؟ ما يجوز. ليش؟ أن الأخذ بالظاهر يصير تفسير للقرآن بالرأي، وتفسير القرآن بالرأي ممنوع ومحرم، إذن ما يجوز أن نأخذ بالظاهر. إذن هذا المقام الثالث في بيان هذه الطائفة، ولكن يجاب عن هذه الطائفة لأنه من قال لك أن الأخذ بالظاهر تفسير؟ التفسير شنو معنى؟ التفسير معناه كشف القناع عن الشيء، كشف الغطاء عن الشيء، يعني شيء مو واضح وأنا أكشف القناع عنه بيصير واضح، هذا معنى التفسير. التفسير ليس إلا كشف القناع، ليس إلا كشف الغطاء، هذا معنى التفسير. الأخذ بالظاهر يسمى كشف قناع، هو ظاهر بعد قناع ما بيه. إذن أنت عندما تأخذ بالظاهر بالوجدان الأخذ بالظاهر يسمى تفسير؟ الأخذ بالظاهر ليس إلا قناع ما بيه، التفسير كشف القناع عن الشيء، الظاهر هو الظاهر بعد قناع ما بي، تفسير ما يسمى أصلا. إذن الروايات تقول من فسر القرآن برأيه هلك، الأخذ بالظاهر هو مو تفسير أصلا، إذا مو تفسير بعد شنو ما تشمل الروايات أصلا؟ الروايات تقول اللي يفسر القرآن الأخذ بالظاهر لا يسمى تفسير، لأن التفسير كشف القناع والظاهر قناع ما بي حتى يصير بكشف القناع. إذن بناء على ذلك هذه الروايات ما تشمل الأخذ بالظاهر أصلا، الروايات تمنع من التفسير والأخذ بالظاهر ليس تفسيرين. إذن هذا الجواب عن المقام الثالث. المقام الرابع في بيان أن هذا الجواب مو صحيح. ليش؟ لأنه الأخذ بالظاهر في كثير من الأحيان يكون بكشف القناع وكشف الغطاء. شلون؟ أنت تقول أن الأخذ بالظاهر مو تفسير، مو كشف للقناع، مو كشف للغطاء. لا، في كثير من الأحيان الأخذ بالظاهر بكشف القناع. ليش؟ وذلك فيما إذا كان الكلام يتحمل عدة ظهورات. يعني يمكن أن يستفاد منه هذا المعنى، يمكن أن يستفاد منه هذا المعنى أو ذاك المعنى، هذا يمكن أم لا؟ في كثير من الأحيان الكلام يتحمل عدة معاني. الآن أنت إذا تريد تأخذ بظهور من هذه الظهورات وبمعنى من هذه المعاني، هذا نوع من كشف القناع في الواقع. تأخذ بهذا الظهور تقول لا، هذا مقدم على ذاك الظهور، أنا أستفيد من الآية هذا الظهور مثلا، أقدم على ذاك الظهور الآخر، وما شاكل ذلك من المحاولات، هذا كشف القناع ليس إلا. عندما تأخذ بهذا الظهور وتقدمه مع أنه عدة ظهورات هم محتملة، تقدم على الظهورات الأخرى وتوازن بين الظهورات وتقول هالظهور مقدم، هذا نوع من كشف القناع. إذن الأخذ بالظهور في بعض الأحيان بكشف القناع، إذن قد يكون تفسير. إذا كان تفسير من فسر القرآن برأيها لك. إذن بناء على هذا أنت شنو كان جوابك؟ جوابك تقول الأخذ بالظاهر مو تفسير، الأخذ بالظاهر قناع ما بمعنى، الأخذ بالظاهر هو هذا ما يسمى تفسير. إحنا نقول لا، في بعض الأحيان الكلام يقتضي عدة ظهورات، يكون يحتمل عدة معاني. الآن أنت تأخذ بهذا الظهور دون ذاك الظهور، ليش؟ لأن تجمع الظهورات وتوازن بيناتها، تشوف يا ظهور أقوى تأخذ بهذا الظهور، هذا نوع من كشف القناع. إذا كان نوع من كشف القناع وكشف الغطاء إذن تفسير، إذا كان تفسير هو محرم، تفسير بالرأي يكون محرم. إذن شلون تقول الكلام يحتمل عدة معاني؟ بل شلون فتاوى الفقهاء تختلف؟ من رواية واحدة تشوف فرد فقيه يستفيد هذا المعنى، فرد فقيه آخر يستفيد من ظهورها معنى آخر، فقيه ثالث يستفيد معنى ثالث. إذن نشوف الظهور يختلف. طب الفقيه يشوف فرد كلمة أكو في الرواية يقول لك لها ظهور بهالمعنى، الآخر يشوف فرد نكتة أخرى يقول لها ظهور في ذاك المعنى، وهكذا. إذن من رواية واحدة تقتضي شو عدة ظهورات، فكل فقيه يستفيد فرد معنى من هذه المعاني. إذن الأخذ بالظهور مو دائما بهالبساطة، في بعض الأحيان الأخذ بالظهور هو عملية معقدة بعدة ظهورات، عدة معاني يحتمل. فأنت تكون تشوف الظهورات كلها وتوازن بيناتها، تشوف يا ظهور أقوى يا كذا. إذن الأخذ بالظهور في بعض الأحيان هم يكون بكشف القناع وكشف الغطاء، يعني يكون بتفسير. إذا كان بتفسير خب ممنوع أن أنت من فسر القرآن برأيه فقد هلك. إذا المقام الرابع في بيان أن هذا الجواب مو صحيح. هذا المقام الخامس في بيان جواب المصنف عن هذه الطائفة الثالثة من الأقوال. شنو جواب المصنف؟ يقول أما أولا هذه الطائفة الثالثة من الأخبار شو تقول؟ تقول من فسر القرآن برأيه فقد هلك. الآن شنو المراد بالرأي؟ احنا نقول شوف شنو من فسر القرآن برأيه شنو معنى؟ يقول الرأي، احنا إذا لاحظنا عصر الرواية الرأي كان في ذلك الزمان معنى هذا، الرأي معناه أنه أنت تستفيد الحكم الشرعي عن طريق الاستحسان، تستفيد الحكم الشرعي عن طريق القياس الاستقراء وما شكل ذلك، تعتمد على الظنون في تحصيل الحكم الشرعي، الظنون غير المعتبرة. يعني كان هكذا مذهب العامة، كانوا يستفيدون الحكم الشرعي من كل شيء، من الاستحسان، من القياس، من الاستقراء، من كل شيء يستفيدون الحكم الشرعي. يقول لك هذا حسن أنا في نظري، إذن هذا مثلا واجب، هذا مستحب، هذا كذا، فيستفيد الحكم الشرعي من استحساناته الشخصية هو. إذن الروايات اللي يقول من فسر القرآن برأيه فقد هلك تشير إلى الرأي بهذا المعنى، يعني الرأي اللي معناه أخذ الحكم الشرعي بالاستحسان بالقياس هيك بدون دليل، يعني بالاستحسان تحصل لك بالحكم الشرعي لأنه هذا هو حسب عقلي هو هذا الصحيح، إذن الحكم الشرعي يمشي هكذا. كان المدرسة العامة كانت بصورة في ذلك الزمان يأخذون بالرأي. فإذا عندما الرواية تقول من فسر القرآن برأيه إشارة إلى هذا الرأي اللي كان في ذاك الزمان، يعني تقوتر يستفيد الحكم الشرعي شلون ما شاء. نعم هذا ممنوع عنه، أنت قوتر تريد تفهم القرآن بدون دليل برأيك هكذا استحسانا كذا، هذا ممنوع عنه. أما الأخذ بالظاهر هذا قريحة عرفية عند جميع العقلاء، الأخذ بالظاهر، الأخذ بالظاهر هل يسمى من باب الاستحسان؟ هذا رأي استحساني، الأخذ بالظاهر هذا رأي استقراء رأي كذا، الأخذ بالظاهر فرد شيء متعارف عند جميع الناس، هذا لا يسمى تفسير بالرأي. إذن التفسير بالرأي اللي ممنوعين عنه ذاك الرأي المعروف في ذاك الزمان، يعني تفسير قدرة ما أكو شلون ما كان حسب استحسانك. نعم هذا ما يجوز. أما الأخذ بالظاهر هذا هم يسموه شي قدرة، الأخذ بالظاهر هذا عام عند كل الناس، قريحة عامة عرفية عند جميع الناس في الأخذ بالظهور، هذا ما يسمى من فسر القرآن برأيه هلك. برأيه نعم لكن معنى إيه بلي ذاك باطل، فسره شلون ما شان قوترة بلي. أما الأخذ بالظهور اللي هو قريحة كما يقول قريحة وعادة عامة عند كل الناس، هذا يسموه تفسير بالرأي وباطل ومو صحيح وإشي عبث واستحسان، ليس كذلك. إذن هذا الرد الأول المصنف والجواب الأول. إذن نجيب عن هذه الطائفة بهذا الجواب الأول، الطائفة من فسر القرآن برأيه فقد هلك. نقول برأيه معنى الرأي الاستحساني، الرأي اللي كان عند العامة في ذاك الزمان تفسر قوترة، إيه هذا بل هذا ممنوع. أما تفسر آخذا بالظاهر وهذا قريحة عند الكل الأخذ بالظهور، هذا شنو المانع من عنده؟ إذن هذا أولا. ثم ثانيا هذه الروايات الناهية عن الآخذ بالظواهر، عن الآخذ بظواهر الكتاب، هذه الروايات لا تصلح للرد عن السيرة. يعني احنا عندنا سيرة مستحكمة عقلائية وشرعية في الأخذ بالظواهر، سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالظواهر، سيرة المتشرعة أيضا قائمة على الأخذ بالظواهر مطلق الظواهر، ظواهر الكتاب أو غير ظواهر الكتاب. إذن سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة قائمة على الأخذ بالظواهر، فهذه الروايات اللي تقول لا تعمل بالظاهر، هذه الروايات هل تصلح للرد عن هذه السيرة أم لا؟ يعني قلنا السيرة لا تكون حجة إلا إذا سكت المعصوم ولم يردع. نقول يا بخو هالروايات تمنع عن الأخذ بالظواهر، تردع عن الأخذ بالظواهر؟ نقول لا، لا تصلح هذه الروايات للمنع عن الأخذ بالظاهر. ليش؟ لأن الأخذ بالظاهر سيرة للعقلاء أو للمتشرعة، وهذه الروايات لا تصلح للرد عن السيرة العقلائية، وهذه الروايات لا تصلح للرد عن سيرة المتشرعة. شلون؟ أما أن هذه الروايات لا تصلح عن الرد عن السيرة العقلائية، قلنا أن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بالظهورات، سيرة عقلائية مستحكمة عند كل الناس، إذا كان كذلك الرد يجب أن يكون حسب قوة هذه السيرة. أكو أقوى بالعالم من هذه السيرة من الأخذ بالظواهر؟ ماكو أقوى من هذه السيرة. فإذا كان هكذا سيرة مستحكمة عندنا، فالرد عن هذه السيرة يكون يصير بمقتضى قوة هالسيرة، يكون يصير الردع قوي جدا، مو فد ثلاث أربع روايات بهالمعنى أنه لا تعمل بالظاهر، ثلاث أربع روايات ما ترفع لك سيرة عقلائية مستحكمة عند كل البشر. إذن السيرة العقلائية المستحكمة ترفع بمئات الروايات، مو رواية روايتين ثلاثة عشرة، سيرة العقلاء فرشي رازخ ما يرتفع بروايتين ثلاثة. إذن هذه الروايات لا تصلح لنا، لأن هاي سيرة عند العقلاء مستحكمة، فأربع خمس روايات ترد بهالمعنى لا تصلح للرد، لأن السيرة العقلائية لا ترتفع بردعين لو ثلاثة لو أربعة لو عشرة، سيرة للعقلاء بمئات الردوع كون تصير حتى ترتفع وتنقلع السيرة. إذن احنا نشوف أنه السيرة سيرة العقلائية هذه الروايات اللي كم رواية ما تصلح إذن للرد عن هذه السيرة المستحكمة، وكذلك هذه الروايات أيضا لا تصلح للرد عن سيرة المتشرعة. شلون؟ باعتبار أنه هذه الروايات أفرض روايات مطلقة، هذه الروايات عامة تقول لا تعمل بكل الظواهر، لسه ظواهر الكتاب لو غير ظواهر الكتاب، أفرض مثلا الروايات تقول لا تعمل بالظواهر، ولكن السيرة قامت سيرة المتشرعة اللي تكشف عن الحكم الشرعي، سيرة المتشرعة قامت على العمل بظهور الكتاب الكريم، قامت على العمل بالظواهر. إذن افرض أنه الروايات الكذا تقول لك لا تعمل بالظواهر، ولكن لما قامت سيرة المتشرعة على العمل بظواهر الكتاب قبل لتكن هذه السيرة مقيدة لذلك العموم، مقيدة لذلك الإطلاق، يعني لا تعمل بالظاهر إلا ظواهر الكتاب، فإن السيرة قامت على العمل بظواهر الكتاب. إذن احنا شنو ما عندنا إطلاق وتقييد؟ هذا إطلاق وتقييد. افرض أنه لا تعمل بالظواهر، بل رواية تقول لا تعمل بالظواهر، ولكن السيرة دليل مقيد، أكرم العالم دليل يقول لك، دليل آخر يقول لك لا تكرم النحوي. طب نجمع بينهما بعد، أكرم العالم إلا النحوي، هذا معنى. هنا أدل روايات تقول لك لا تعمل بالظاهر، السيرة تقول لك اعمل لأنه قامت على العمل. خب فنجمع بينهما بالإطلاق والتغيير، أنه لا تعمل بالظاهر إلا ظواهر الكتاب اعمل بها. ليش؟ لأن السيرة قامت. إذن السيرة، سيرة المتشرعة، إذن تكون مقيدة لذلك العموم، تكون مخصصة لذلك العموم، مقيدة لذلك الإطلاق. يعني أفرض إحنا عندنا إطلاق، أفرض عندنا عموم لا تعمل بالظواهر، بس السيرة لما قامت على العمل بظواهر الكتاب تكون مقيدة لذلك الإطلاق، مخصصة لذلك العموم، لا تعمل بالظواهر إلا بظواهر الكتاب. إذن بناء على هذا، فهذه الطائفة الثالثة من الأخبار اللي دلت على أن من فسر القرآن برأيه فقد هلك، هذه الطائفة أيضا مردودة عند المصنف. الدليل الثاني، قلنا أنهم استدلوا على عدم حجية ظواهر الكتاب الكريم، استدلوا على نفي الحجية عن ظواهر الكتاب بأدلة ثلاثة. تقدم الدليل الأول في الدرس الماضي وهو عبارة عن الآية القرآنية، والآن نتكلم في الدليل الثاني. الدليل الثاني الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم، ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث طوائف. الأولى، هذا المقام الأول في بيان الطائفة الأولى من الأخبار الرادعة عن الأخذ بالظواهر وجواب المصنف عن هذه الطائفة. الأولى، ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وأنه غامض وأن له 70 بطنا، مبهم وغامض، قد استهدف المولى إغماضه، المولى خلاه غامض حتى الناس يرجعون للأئمة في فهمه، لأنهم ما يفتهموا إلا يكون يرجعون إلى من يفسره لهم، فإذا عمدا خلاه غامض. قد استهدف المولى إغماضه وإبهامه لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة حتى الناس يراجعون الإمام ويفسر لهم، وأنه لا يعرف الكتاب والقرآن إلا من خوطب به، خوطب به يعني الأئمة، وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهم الكتاب الكريم. إذن إحنا ما نفهم الكتاب، إذن شلون نأخذ بالظواهر؟ ما يجوز لنا. وهذه الطائفة يرد عليها، ولكن هذا مردود بوجهين. وهذه الطائفة يرد عليها أولا إن رواياتها جميعا ضعيفة السند، بل قد يحصل الاطمئنان، بل هي كاذبة، لأن أكثرهم أكثر رواتها ضعاف، من أصحاب المسلك الباطني اللي يقول لك ما نشغل بالظواهر، نشغل بالبواطن، وأن القرآن له 70 بطن، إحنا شو نفتهمه؟ بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها، كذب هالأخبار هذه. ليش؟ نتيجة لضعف رواتها، وكون رواة هذه الأخبار كلهم، وكونهم في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة على ما يظهر من تراجم حياتهم، مع الالتفات ثم إسقاط ظواهر الكتاب عن الحجية، هذا مو فد أمر بسيط اللي ذول الضعاف يروه. إذا كان هذا أمر صحيح، ليش ما روى العلماء الثقات الكبار المعروفين وش روايات ما روى؟ بقت على ذول 3-4 من الضعاف يروه وش روايات؟ الكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمية، فلو كان الأئمة بصدد بيانه، صدق له الأئمة مانعين على الظواهر، شابس ظل الضعاف يروها، وين صاروا الثقات الكذا؟ شو ما روى؟ فلو كان الأئمة بصدد بيانه، بصدد بيان أن ظواهر الكتاب مو حجة، لما أمكن عادة افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على ذلك. يعني فقط ظل الرواة الضعاف اطلعوا على حكم الإمام هذا أنه لا تعمل بالظاهر، ليش الأقوياء والثقات ما حد نقل هذا؟ لما أمكن عادة افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على ذلك والإخبار عنه دون فقهاء أصحاب الأئمة الذين عليهم المعول، إذ ولكن ما حضروا بس ذولا، وإليهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط بأمر الأئمة وإرجاعهم. الأئمة أمرون أن نرجع إلى هؤلاء الثقات، إلى هؤلاء العلماء، فذولا ما حد نقل شيء، بينما ذولا ضعاف نقله. إذن هذا الخبر إذن مو صحيح، هذا أولا. وثانيا احنا قلنا أنه كل خبر يعارض الكتاب الكريم ليس بحجة. هل أخبار اللي تقول لك القرآن غامض مبهم خب معارض الكتاب؟ القرآن يقول فيه هدى للناس، بيان لكل شيء، تبيان لكل شيء. إذا كان كذلك فالروايات بالصراحة معارضة، إذا معارضة فتسقط عن الحجية. إن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم، الدال القرآن يدل على هالمعنى، على أنه نزل تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغا للناس. شلون تقول لا ما حد يفهمه؟ تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغا والمخالف. إذن هالروايات هالطائفة معارضة للكتاب، إذا معارضة إذا ساقطة. والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل حجية الخبر الواحد كما أشرنا سابقا. هالطائفة إذن معارضة للكتاب، إذن كلها ساقطة. هذا المقام الأول في بيان الطائفة الأولى من الأخبار وجواب المصنف عنها. الطائفة الثانية، المقام الثاني، ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة. يعني أنت مستقلا ما يصير تفهم القرآن بدون الرجوع إلى المعصوم، إلى تفسير المعصوم، إلى كذا مثلا. ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة، وهذه لا تدل، هالروايات ما بها دلالة. هالروايات شو تقول؟ تقول لا تأخذ بالظاهر إلا بعد الرجوع إلى الحجة. هو هذا إحنا منقول به، احنا عندما ناخذ بالظاهر يعني مع وجود القرينه على خلاف الظاهر، احنا ناخذ الظاهر، احنا ناخذ بالظاهر بعد الرجوع والفحص، بعد ان نفحص في كلام الائمه نشوف فرد قرينه مخالفه لهذا الظاهر ماكو، حينئذ نعمل بالظاهر. هذا مشي مسلم خو. وهذه الطائفه من الروايات اذن ما تدل، لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص. احنا شو وقت نعمل بالظاهر خو بعد الفحص؟ إذن هذه ما تمنعنا، إحنا بنوافق على هذا. وهذه الطائفة لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر. بعد أن فحصنا وما شفنا فرد قرينة، هم الرواية تقول لك لا تعمل، الرواية تقول لك لا تعمل بدون الحجة، بدون الرجوع إلى كلام الإمام. أما إذا رجعنا فرد قرينة هم ما شفنا، هم الرواية تقول لا تعمل، لا تشير إلى هذا المعنى. وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على إرادة خلاف الظاهر، لأن هذا النحو من العمل بالظاهر ليس استقلالا عن الحجة. احنا عملنا بالظاهر بعد الحجة، بعد أن رجعنا إلى كلام الإمام، لأن هذا النحو من العمل بالظاهر ليس استقلالا عن الحجة في مقام فهم القرآن الكريم. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان الطائفة الثالثة من الأخبار والجواب عنه. الطائفة الثالثة، ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كلك فقد كفر. روايات بهذا المضمون. فإذن قوب الأخذ بالظاهر وهذا تفسير للقرآن، التفسير بالقرآن همات ممنوع فقد كفر، إذن ما يجوز. وقد أجيب على الاستدلال، لا أنه هذا مو صحيح. ليش؟ أنه منو قال لك أن الأخذ بالظاهر تفسير؟ الأخذ بظاهر الكلام لا يسمى تفسير الكلام. تفسير الكلام يعني إذا كان غامض وأنا أفسره، أما الظهور شنو بيغمض؟ الظهور هو واضح من نفس الكلام بعد، ليس كشفا للستار، ليس كشفا للقناع حتى تسميه تفسير. إذن أصلا الأخذ بالظهور تفسير ما يسمى، حتى أنت تقول تفسير القرآن بالرأي فقد هلك فقد كفر. وقد أجيب على الاستدلال بهذه الطائفة بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر لا يسمى تفسيرا، الأخذ بظهور الكلام لا يسمى تفسير، لأن التفسير شنو معناه؟ لأن التفسير كشف القناع، شيء ذو ستار، شيء ذو غموض، تفسره تكشف عن الغموض والقناع يصير تفسير. أما الظهور كشف قناع ما به، هو ظهور ظاهر بعد، ولا قناع على المعنى الظاهر حتى عندما تأخذ بالظاهر يصير تفسير وتقول التفسير بكفر وكذا، التفسير أصلاً هذا. إذن هذا المقام الثالث في بيان هذه الطائفة الثالثة وجوابها. المقام الرابع في أن هذا الجواب مو جواب صحيح، هذا وقد يقال إن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات. نعم الأخذ بالظاهر لا يسمى تفسير، بس في بعض الأحيان يسمى تفسير. ليش؟ وذلك فيما إذا كان هذا الكلام الواحد يحتمل عدة ظهورات. طب أنت الآن الأخذ بهذا الظهور، عندما تأخذ بهذا الظهور كن تلاحظه منسجم مع الظهورات الأخرى، توازن بيناتهم، تشوف يا ظهور أقوى يترجح ياهو مثلا، هذا كشف قناع. إذن مو دائما الظهور ما بيكشف قناع، في بعض الأحيان هم مثل تفسير يصير هم بيكشف قناع. فإذن إذا كان بيكشف قناع إذن يصير تفسير بالرأي، إذن من فسر القرآن فقد هلك. وقد يقال إن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات، حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة، يعني نفس الدليل يقتضي عدة معاني عدة ظهورات، من كلمة تستفيد معنى، من كلمة أخرى قد تستفيد معنى آخر، من كلمة ثالثة تستفيد فتوى ثالثة وهكذا. ولذا ليش العلماء يختلفون؟ لأنه من نفس الحديث كل من يستفيد فرشي، هو ليس إلا ظهور، بس أنا من ظهوره استفيد شيء، ذاك يستفيد شيء آخر، ثالث يستفيد شيء آخر وهكذا. إذن الأخذ بالظهور مو دائما تشبه البساطة هذه، لقد يكون شيء معقد، قد يكون إلى عدة ظهورات، يقتضي عدة ظهورات، فأنا شلون أميز بيناتين؟ ياهو الأرجح، شلون أقدم؟ هذا بكشف قناع. إذن وقد يقال إن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات، حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة، يعني نفس الدليل يقتضي عدة ظواهر متضاربة، على نحو يحتاج هذا الظهور الفعلي المتحصل من مجموع تلك الظواهر أنت تأخذ بهذا الظهور، هذا يحتاج إلى موازنة، أنه تحسب يا ظهور شلون، يا الأرجح كسر انكسار جبر انجبار كذا، بعدين تخرج بنتيجة أن هذا الظهور مقدم، هذا ليس إلا كشف القناع. على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة بين الظهورات والكسر والانكسار والجبر والانجبار فيما بينها أترجح الظهور مثلا، فهذا يحتاج إلى نظر وإمعان، إذن فيكون لونا من كشف القناع. إذن في بعض الأحيان الأخذ بالظهور هم بكشف القناع، إذن هلك من فسر القرآن برأي فقد هلك، إذن الأخذ بالظهور ما يصير. ولهذا في بعض الأحيان دليل واحد كما قلنا يقتضي عند الظهورات، ولذا شوف العلماء يختلفون. ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون في فهم دليل واحد، دليل واحد كل من يستفيد ما عنده فرشي، في فهم دليل فيفهم بشكل من فقيه، ويأتي فقيه آخر ويفهمه بشكل آخر، ويأتي فقيه آخر فيبرز فرد نكتة من داخل الدليل يقول أني أفتهم نتيجة لهذه النكتة أنا أفتهم معنى آخر، ويأتي فقيه آخر فيبرز نكتة من داخل الدليل تعين فهم هذا الدليل بشكل آخر على أساس تلك النكتة وما تقتضيها تلك النكتة من ظهور، على أساس ما تقتضيه تلك النكتة من ظهور. إذن في بعض الأحيان الظهور الكلام الواحد قد يكون بعدة ظهورات مختلفة حسب فهم العلماء، إذن بترجيح بكسر وانكسار بموازنة، إذن بكشف قناع. فإذن في بعض الأحيان الأخذ بالظهور بكشف قناع يصيب بتفسير، إذن من فسر القرآن برأيه هلك، إذن ما يصير تأخذ بالظواهر. هذا المقام الرابع. المقام الخامس في الجواب الصحيح المصنف، الجواب النهائي عن هذه الطائفة الثالثة. فالأحسن أن نجيب بهكذا بجوابين. أولا من فسر القرآن برأيه فقد هلك. أولا تلاحظ كلمة برأيه، برأيه شنو معنى برأيه؟ مو يريد يقول من فسر القرآن وأخذ بظاهره، مو هذا الرأي، يشير إلى هذا المعنى اللي كان متعارف في ذلك العصر، رأي أبو حنيفة والجماعة أنه كانوا يأخذون بالاستحسان، أنه حسب الاستحسان يقول لك أنا استحسن هالمعنى، إذن هو هذا الحكم الشرعي، فيأخذ حكم الشرعي من استحساناته وقياسه واستقراءه ومشاكل ذلك من الأمور الظنية هذه. هذا من فسر القرآن برأيه فقد هلك، يعني التفسير الجوترة هتشي، نعم هذا الآية تشير لهذا المعنى، هذا المعنى مسلم. أما الأخذ بالظاهر هل يسمى هذا عمل بالرأي؟ الأخذ بالظاهر هذا عمل لجميع البشر، هذا عمل مو صحيح، يسمى أخذ بالرأي هذا، ذاك أخذ بالرأي الجوترة ذاك، نعم. فإذن الآية تشير، الرواية تشير إلى ذاك المعنى لا إلى هذا المعنى. أولا بأن كلمة الرأي منصرفة، يعني لها انصراف، كلمة الرأي تنصرف عن الأخذ الظاهر، لها انصراف إلى أي معنى؟ إلى ذاك المعنى اللي عند العامة، اللي الاستحسان الى هذا المعنى، هذا الراي، مو الراي الاخذ بالظاهر. الاخذ بالظاهر لا يسمى عمل بالراي، بان كلمه الراي منصرفه على ضوء ما نعرف من ملابسات عصر النص في ذلك الزمان. الراي كان يشير الى هذا المعنى، يعني كان مدرسه قائمه امام الامام الصادق، مدرسه الراي، مدرسه ابو حنيفه. وظهور هذه الكلمة، كلمة الرأي كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع كان يعمل بالرأي. فالرواية عندما تقول من فسر القرآن برأيه، إشارة إلى هذا الرأي، إلى ذول الجماعة، إشارة. إذن كلمة الرأي منصرفة إلى الحدس، إلى الاستحسان، إلى التخمين، إلى القياس، إلى الاستقراء، إلى هالأمور. فلا تشمل كلمة الرأي، لا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة وعادة عرفية لجميع الناس. هذا هم يسموه عمل بالرأي، هذا عمل لكل الناس، هذا مو ممنوعي منه. الممنوع منه ذاك الرأي اللي استحسان وقياس وكذا. وثانيا ملي قريحة، يعني عادة، يعني قريحة، قريحتك الشعرية لما تقول شنو يعني قريحة بعد شوف اسرع مع تاريخ. وثانيا الجواب الثاني ان اطلاق الروايات المذكوره، افرض انه هذه الروايات مطلقه، تقول لك لا تعمل بالظاهر، ولكن هذه الروايات لا تصلح دليلا عن الرد عن السيره. السيره مستحكمه عندنا، هم للعقلاء هم للمتشرعه، على الاخذ بالظواهر. هالروايات لا تصلح لان تكون رادعه عن هذه السيره، لا تصلح للرد لا عن السيرة العقلائية ولا عن سيرة المتشرعة. إن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر اللي تقول لك لا تعمل بالظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة القائمة على العمل بالظواهر، سواء أريد بها السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة. نظير ما تقدم في بحث حجية الخبر. شلون قلنا هناك في حجية الخبر؟ أنه الآيات اللي تقول لك لا تقف ما ليس لك به علم لا تصلح للرد عن حجية الخبر. ليش؟ لأن أدلة حجية الخبر مقيدة مخصصة لذلك العموم. ما نحن في أيضا نفس الكلام، هذه الروايات اللي تقول لك لا تعمل بالظاهر لا تصلح للرد لا عن سيرة العقلاء ولا عن سيرة المتشرعة. أما أولا، أما أن هذه الروايات لا تصلح للرد عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور، ليش ما تصلح؟ لأن هذه سيرة عقلائية، كما قلنا سيرة عقلائية مستحكمة في عقول الناس جميعا، الأخذ بالظواهر. وهذه السيرة كما قلنا الردع عن هذه السيرة ما يكون بخبر بخبرين بعشرة بعشرين، سيرة مستحكمة عقلائية ما تنقلع، إيش يقلعها هذه؟ تحتاج إلى مئات الردوع حتى تنقلع فرد عادة عند البشر. إذن فرد خبرين ثلاثة عشرة ما يفيد، هذا ما يرد عن هذه السيرة. أما الأولى فلأن الرد يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة. لما كان هالسيرة الأخذ بالظهور ماكو أقوى منها، الأخذ بالظهور سيرة مستحكمة عند كل العقلاء، فإذا فرد طائفة من الأخبار تدل على هذا المعنى ما يفيد هذا. هذا أولا. وأما الثانية يعني أن الظواهر هذه الروايات اللي تمنع عن الأخذ بالظواهر اللي تقول لك لا تعمل بالظاهر لا تصلح للرد عن سيرة المتشرعة أيضا. وأما الثانية فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة، هكذا قلنا سيرتهم كانت على العمل بظواهر الكتاب، وإلا إذا ما كانت سيرتهم هذه شنو سيرتهم؟ ماكو سيرة أخرى. لو كان أكو سيرة أخرى لنقل، لما ما نقل إذن سيرة المتشرعة هذه، سيرة المتشرعة هي الأخذ بالظواهر. إذن هالروايات تقول لك لا تعمل بالظواهر، بس منا نشوف سيرة المتشرعة قائمة على العمل بالظواهر، سيرة للمتشرعة، إذن نستفيد من الحكم الشرعي، إذن يجوز العمل بالظواهر كذا. طب ذيك الروايات تقول لك لا تعمل، هالروايات تقول لك اعمل، طب إطلاق وتغيير. تلك الرواية تقول لك لا تعمل بالظاهر مطلقا، السيرة تقول لك اعمل بظواهر كذا، إذن لا تعمل بالظواهر إلا بظواهر الكتاب، تقييد إطلاق وتقييد. فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة كانت قائمة على العمل بظواهر الكتاب، إذا ما كانت قائمة على هذا العمل إذن شو سيرتهم؟ لنقلت، ماكو سيرة أخرى إذن، وإلا لعرف الخلاف عنهم. فنفس هذه السيرة، سيرة المتشرعة تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للرد. هذه الروايات المطلقة اللي تقول لك لا تعمل بالظواهر ما عليها صلاحية للرد. ليش؟ يعني سيرة أكو على مقابلها، إذن هالسيرة تكون مقيدة لذلك الإطلاق. يعني لا تعمل بالظواهر إلا بظواهر الكتاب أعمل، ماكو مانع وإطلاق وتقييد. تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للرد، بل تكون هذه السيرة مقيدة لذلك الإطلاق. والحمد لله.